إخوة الإسلام، إننا بأمس الحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفات لأجل أن نعظها، فإنها قد غفلت كثيرا. وإن الإنسان إذا لم يتعاهد قلبه بين الحين والآخر يفسد عليه قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ثبت عند الإمام أحمد عن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين والمصلي إلى القبلتين وصاحب الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، ويذكر عنده القبر فيبكي حتى تبتل لحيته. فقيل له ذات يوم: يا أمير المؤمنين، تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج فما بعده أشد منه. إذا إخوة الإسلام نعيش وإياكم في هذه اللحظات مع عذاب القبر، عذاب القبر، وما أدراكم ما عذاب القبر؟ لقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. إخوة الإسلام، إننا بأمس الحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفات لأجل أن نعظها، فإنها قد غفلت كثيرا. وإن الإنسان إذا لم يتعاهد قلبه بين الحين والآخر يفسد عليه قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ثبت عند الإمام أحمد عن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين والمصلي إلى القبلتين وصاحب الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، ويذكر عنده القبر فيبكي حتى تبتل لحيته. فقيل له ذات يوم: يا أمير المؤمنين، تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج فما بعده أشد منه. إذا إخوة الإسلام، نعيش وإياكم في هذه اللحظات مع عذاب القبر، عذاب القبر، وما أدراكم ما عذاب القبر؟ لقد ترافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ومن ذلك ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول رب العالمين في محكم التنزيل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، حالة من حالات الظالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، عند السكرات يبدأ العذاب من هنا، من عند أن تنزل عليه ملائكة الله لتقبض روحه. أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. انظر إلى هذه الحالة العظيمة المزرية التي تعظم فيها الحسرات والندمات. وهذه الآية يوضحها الدليل الثاني من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، كيف يتوفونهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عند أن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم قال: وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الأدلة في كتاب الله وهي كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تأمل يا رحمك الله إلى قول الحق جل شانه: سنعذبهم مرتين، ثم قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكر في هذه الآية أنهم يعذبون ثلاث مرات: مرة في الدنيا، ومرة في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأدلة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله على إثبات عذاب القبر قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومما تواتر علمه عند المسلمين على أن المراد بالتثبيت هنا التثبيت في الدنيا هي آخر لحظات الدنيا عند الموت بأن يموت العبد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما التثبيت في الآخرة فهو في القبر لأن القبر أول منازل الآخرة وذلك يوم يسأله منكر ونكير عن ربه ودينه ورسوله فيثبته الله بالقول الثابت فيجيب بأفصح جواب ولو كان عاميا ويضل الله الظالمين ولو كان عالما قد قرأ التوراة والإنجيل والقرآن ولم يريد الله أن يثبته لا يستطيع أن يهتدي للجواب على هذه الثلاثة الأسئلة. البعض يقول ما أسهلها ثلاثة أسئلة أحفظها وانتهى الأمر، لا، إنما هي خلاصة عملك في الدنيا، فإن كنت من أهل الصلاح والدين أجبت وإن لم تكن كذلك لا تهتدي إلى الجواب، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأدلة إخوة الإسلام في كتاب الله على إثبات عذاب القبر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال المفسرون: المعيشة الضنك الحياة البرزخية. ونحشره يوم القيامة، انظر الترتيب القرآني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة ضنك في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة إيش؟ أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى على إثبات عذاب القبر قوله جل شأنه في كتابه الكريم: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها متى؟ الآخرة ما مسألة، ما هي مسألة عرض فقط، الآخرة فيها عذاب، يدخلوا جهنم، ادخلوها خالدين. مسألة العرض وفي البرزخ. يعرضون عليها غدوا وعشيا. فسرت ذلك السنة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الكافر ليعرض على ما يعرض عليه مقعده من النار بالغداة والعشي، والمؤمن يعرض له مقعده من الجنة بالغداة والعشي. ثم قال بعدها: ويوم تقوم الساعة. ذاك في البرزخ. ويوم تقوم الساعة ماذا سيكون يوم تقوم الساعة؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي كثيرة جدا. فمن ذلك على سبيل مثال الحصر، ما في الصحيحين عن عدد من الصحابة عن عائشة وأبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في آخر صلاته أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الكلمات كما يعلمهم السورة من القرآن، كما في الصحيحين عن سعد رضي الله تعالى عنه يعلمهم هذا الدعاء. ومن الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم فسمع يوم وجبت الشمس أي غربت، سمع صوتا فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يهود تعذب في قبورها. في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فلو أطلع الله البشر على عذاب القبر، من سيدفن أخاه؟ من سيحمل الجنازة إلى المقبرة؟ من سيحملها؟ فلهذا أخفى الله عن الناس عذاب القبر ليقيم سنته ليدفن بعضهم بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعهما لصعق. متفق عليه. تتأوه وتقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ لما تعاين من عذاب الله، لأنها تنتقل من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، تختلف تماما عن حياة الدنيا. من الأدلة في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عذاب القبر حق. أخرجه أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تلكم النصوص الدالة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر. ومنها ما في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق للمشركين في شأن المشركين بعد لأنهم شغلوا شغل المسلمين عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وفي بعضها غربت، فقام رسول الله يصلي وقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى وجبت الشمس. دعا عليهم بأن يملأ قبورهم وبيوتهم من النار، نسأل الله العافية والسلامة. وبعد أن سمعتم إخوة الإسلام هذا الأمر العظيم عذاب القبر، فإن له أسبابا. فمن أسباب عذاب القبر وهي كثيرة جدا ما تضمنه حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما بعد صلاة الفجر وقال: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ وكان إذا رأى أحد من أصحابه رؤيا قصها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني رأيت البارحة كأن رجلان أتيا بي فطوفاني فمرا بي على رجل قاعد وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بالصخرة على رأسه فيثلم رأسه، فقلت من هذا؟ سبحان الله، من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل بيده كلوم من حديد يشرشر شقه إلى قفاه ومن خريه إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال فقلت سبحان الله من هذا؟ قال انطلق. قال فأتينا على رجل يسبح في النهر وآخر قائم عليه بين يديه حجارة كلما بنهر من دم كلما أراد أن يخرج ذلك السابح رماه بحجرة في فيه فأرجع. فقلت سبحان الله من هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى رجال ونساء عراة بداخل التنور يأتيهم اللهب من تحتهم فيرتفع اللهب حتى يعليهم ثم يسفلهم. قلت من هذا هؤلاء؟ قال انطلق. فأتينا إلى روضة خضراء وإذا رجل قائم إذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى. قلت من هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى رجل طويل وبجانبه روضة غناء كأخضر ما أن ترى. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى سدرة لم أر مثلها قط. فقيل لي هذا منزلك؟ قال دعاني أدخل له. قال لا، إنك لداخلها وقد بقيت فيك روح. قال قد طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قالوا أما الرجل الذي رأيته يثلغ بالحجر فذلك الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذه من أسباب عذاب القبر، أخذ القرآن وعدم العمل به والنوم عن الصلاة المكتوبة. قال وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شقه إلى قفاه إلى آخره فذاك الرجل يغدو إلى أهله ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهذا من عذاب القبر. وهكذا أيضا قال وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر من الدم فذلك آكل الربا، وأما الرجال والنساء فأولئك الزنا والزواني من أمتك، وأما الأبناء الذين رأيتهم في الروضة فذلك أبناء المسلمين، وأما الرجل الطويل فإبراهيم، وأما هذه فهي الجنة وهي منزلتك. هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم الحديث باختصار بما شاهده لموضوعنا، وإلا فهو طويل. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، سمعتم موفقنا الله وإياكم لكل خير. مستقبلنا جميعا يا إخوة الإسلام، مستقبلنا أن نعود إلى الحياة البرزخية، فإما أن تكون لدينا أعمال صالحة فننعم بها في قبورنا، وإما أن تكون أعمال سيئة فنجازى بها بالعذاب في القبر قبل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة والغيبة، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي بعض الروايات لا يستمرئ من بوله، ومعنى ذلك أنه لا يتنزه من النجاسات ولا يحافظ على الطهارة. وهكذا أيضا يحمل أيضا أن يكون المعنى أنه لا يستر عورته عن الآخرين. كشف العورة إلا عن زوجك وما ملكت يمينه من أسباب عذاب القبر يا أخي الإسلام. وهكذا المشي بين الناس بالنميمة، القارة بين الناس، يا لله كم هدمت من أسر، يا لله كم أشعلت من حروب، يا لله كم اختلفت تبدل بيننا وتقاتلا. يا لله كم حصل من التقاطع والشحناء والبغضاء بسبب أصحاب النميمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ويا أخي الإسلام، لا تفرح بمن يأتي إليك وينوم الكلام أي يرفعه من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. فمن نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. إياكم إخوة الإسلام، إيانا وإياكم أن تكون آذاننا صاغية للنمامين والمغتابين. ازجره وعظه وذكره بالله سبحانه وتعالى. ومن أسباب عذاب القبر أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النياحة على الميت، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. وهنا وقفة وإشكال وجوابه: كيف يعذب بما نيح عليه؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجواب على ذلك، قال الشراح لهذا الحديث: المعنى أنه إذا كان يعلم أن أهله وأسرته أصحاب هلع وجزع وعدم إيمان بالله وبالقضاء والقدر، ومعروفون بضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يجب عليه أن يوصيهم قبل موته ويحذرهم من النياحة. فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه. وإن كان يعلم منهم الجهل ويعلم منهم الهلع ويعلم منهم التسخط ولم يوصهم، فإنه ذلك من أسباب عذاب القبر، لأنه فرط في وصيتهم. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يوصون أهاليهم عند الموت ألا ينوحون عليهم. فثبت عن أبي موسى الأشعري أنه لما كان في سياقة الموت وحضره الموت جمع بنيه وقال: لا تنوحوا علي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وذكر منها: والنياحة على الميت. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. إذن هذا هو الواجب. وبعد أن سمعتم، ونختم به وختامه مثل، بعد أن ذكرنا عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، يحسن أن نذكر المنجيات من عذاب القبر في ختام هذا المجلس. فمما ينجي من عذاب القبر إخوة الإسلام تحقيق الاستقامة والإنابة إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتكي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لاحظ معي يا أخي الإسلام، ملائكة الله ينزلون إلى المستقيم والمؤمن بالله عز وجل فيبشرونه بثلاث بشرات. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت فتبشرهم بثلاثة أمور: بالنجاة من عذاب القبر، وذلك ما دل عليه قوله ألا تخافوا. ومن المعلوم أن الخوف هو مما هو آت. ويبشرونهم بعدم مؤاخذتهم بالذنوب والمعاصي التي تاب الله عليهم، وذلك ما دل عليه قوله ولا تحزنوا، لأن الحزن مما فات. ويبشرونهم بالبشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة الثالثة يبشرونهم بدخول الجنان، ثم يخبرونهم على أنهم أولياء لهم يصاحبونهم في هذه المراحل كلها: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر تلاوة القرآن قبل النوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة تبارك من المنجيات من عذاب القبر، تنجي من عذاب القبر. قراءتها قبل النوم من أسباب النجاة من عذاب القبر بإذن الله، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر، نسأل الله من فضله أن يموت الإنسان في سبيل الله مقبلا غير مدبر، شهيدا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها وأن ينجى من عذاب القبر. إذن ينجي. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من لقي الله سبحانه وتعالى في سبيله أن الله ينجيه من عذاب القبر. ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يبتلى الإنسان بمرض فيصبر عليه حتى يموت منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتلته بطنه ومات أمن من عذاب القبر. أصيب بالطاعون أو بداء في بطنه، ويدخل في ذلك المرأة في نفاسها إذا ماتت من ولدها أو غير ذلك مما يبتلى الإنسان من الأمراض، فيصبر عليها حتى تكون سبب وفاته، فتلك من المنجيات من عذاب القبر. إذن إخوة الإسلام، الله 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 الله، بتذكر هذا الأمر العظيم والعمل بأسباب النجاة. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. والحمد لله رب العالمين.